بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهي كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فعاد المصنف رحمه الله هنا أيضا إلى الكلام عن مسائل القدر. قد تكرر هذا كثيرا معنا، ولكن الحقيقة أنه في كل إعادة يأتي بإفادة ويأتي بمسائل أخرى من تفريعات الكلام عن أبواب القدر. فقال هنا: والخير والشر مقدران على العباد، وهذا ما منطوقه في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فكل ما يجري على العباد من خير وشر فهو من الله جل وعلا. ولذلك في الحديث قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الأمر، وهو أن الخير والشر مقدران على العباد، هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بخلقه ومشيئته جل وعلا. وظلت في هذا الباب طوائف، منهم من أنكر القدر ونفى علم الله جل وعلا، وهم القدرية الأول الذين قالوا: إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فقالوا: لا قدر والأمر أنف. ومنهم من أخرج أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه، قالوا: العباد يفعلون ولكن ليس بمشيئة الله، ولا هو الذي خلق أفعالهم، بل جعلوا العباد يخلقون أفعالهم، يعني يخلقون أفعال أنفسهم، وهذا طبعا مناقض كما سيأتي معنا بشيء من التفصيل لقول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فخالق العباد وخالق أفعالهم هو الله جل وعلا. ومنهم من أثبت القدر ولكنه نفى السبب، فعنده السبب غير مؤثر في الفعل، وهذا قال به أيضا يعني طوائف خلافا لمعتقدي أهل السنة في هذا الباب. ثم قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهي كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هذه مسألة مهمة، وهي مسألة الاستطاعة، وهي تدخل في باب الإرادة الكونية والشرعية، وسيأتي بيان تفصيل شيء من هذا، لكن لابد أن نتنبه لهذه القضية. الاستطاعة هي القدرة، والاستطاعة لفظة، كرمك الله، لفظة، أغلقوا جميع الجوالات. الاستطاعة هي القدرة، وهل لفظة الاستطاعة واردة في النصوص؟ نعم، واردة في النصوص، قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن لفظة الاستطاعة لفظة شرعية. في الحديث: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هي لفظة شرعية واردة في النصوص في القرآن وفي السنة: صلي قائما فإن لم تستطع، لم تقدر. إذن معنى الاستطاعة القدرة، لكن لا بد أن نعلم أن الاستطاعة على نوعين: استطاعة تكون قبل الفعل، واستطاعة تكون مع الفعل. استطاعة تكون قبل الفعل، واستطاعة تكون مع الفعل. طيب، التي قبل الفعل هي ما يسميه العلماء مناط التكليف، يعني إن لم توجد فلا تكليف، إن لم تستطع القيام فلا تقم، ها؟ لأنه كما يقول العلماء في القاعدة لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فإذا كان هناك عجز أي عدم استطاعة فإذا هذا يسبق الفعل، أليس كذلك؟ يسبق الفعل، أحسنتم. مثال ذلك الصحة، صحة الإنسان مثلا في أمر الحج أو في الصلاة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إن لم يستطع على جنب، إذن يكون ما هو أدنى من ذلك. وقد يكون يعني قد يكون في باب الصحة، أو قد يكون أحيانا في الأسباب التي لا بد منها في الفعل، مثل أمر الحج، الزاد والراحلة، من لم عنده صحة لكن ما عنده زاد، ما عنده راحلة، ما عنده نفقة الحج، فلذلك يدخل في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالسبيل فيه ما يتعلق بالصحة وفيها أيضا ما يتعلق بالزاد والراحلة، هذا قبل الفعل. أما الاستطاعة التي تكون مع الفعل فقال العلماء هذه ليست مناط التكليف، لا صلة لها بالتكليف. ما هذه؟ قالوا هذه التي تحصل بالتوفيق والهداية الخاصة، ولذلك نفاها الله جل وعلا عن الكافرين، نفى هذه الاستطاعة، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا هم يسمعون ولا ما يسمعون؟ هم يسمعون، لكن نفى الله عز وجل عنهم هذا السمع الذي يكون هداية لهم. فإذن عندهم القدرة على السماع، عندهم القدرة على النظر، لكن هذا لا يفيدهم، هذا لا يفيدهم. الله عز وجل قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. إذن المقصود بالاستطاعة التي مع الفعل هي الهداية، التوفيق، والتي بها النجاة، والتي بها النجاة، وهذه من الله تبارك وتعالى. طيب، ما مناسبة أن المصنف رحمه الله ذكر مسألة الاستطاعة؟ يرد هنا على المعتزلة. معتزلة لم يثبتوا إلا الاستطاعة قبل الفعل فقط، عندهم الاستطاعة التي قبل الفعل، أما الثانية وهي التي مع الفعل فإنهم لا يثبتونها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا عندهم لا يقدر أن يهدي، هكذا يقولون، لا يقدر أن يهدي، لأن عندهم الفعل فعل العبد، العبد يهدي والعبد يضل نفسه، ولذلك ليست عندهم هداية التوفيق. طيب، فالعبد عندهم يتصرف في أمر نفسه، العبد عندهم يتصرف في أمر نفسه، فلذلك يثبتون فقط الاستطاعة التي قبل الفعل. هنا قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني يحصل بها العمل، من نحو التوفيق. التوفيق يا إخوة صفة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يوفق، والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقول المصنف هنا يريد أن الاستطاعة التي مع الفعل هي من توفيق الله جل وعلا للعبد، الاستطاعة التي مع الفعل هي من توفيق الله كما قلنا، وهذا يكون فيه باب الهداية، يكون باب الهداية. كما أن الكافرين لا يسمعون، معنى لا ينتفعون بسمعهم، فإن أهل الإيمان يهديهم الله عز وجل ويستطيعون السماع النافع لهم الذي فيه سبيل هدايتهم، الذي فيه سبيل هدايتهم. فقال هنا من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة يعني التكليف، الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، سلامة الآلات الجوارح يعني يستطيع يمشي ويستطيع، قال فهي قبل الفعل. وهذا التفصيل الذي فصل به هو على طريقة أهل السنة، وعلى طريقة أهل السنة، وبها يتعلق الخطاب، وهي كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من يستشف لي ما هو مذهب الجبرية في هذا الباب؟ نعم يا أبي عم. وعرف الماء بعد الجهد بالماء، هم جبرية لأنه مجبور، لكن ما ماذا سيقولون في مثل هذا الباب، في باب الفعل أو الاستطاعة؟ إذا بناء على هذا القول الذي ذكرته، جزاك الله خيرا، ها، إذا كانت القدرية أثبتوا الاستطاعة قبل الفعل، فإن الجبرية عندهم أن الإنسان أصلا لا يفعل، أن الإنسان أصلا لا يفعل، لأنه عندهم الفاعل حقيقة هو الله، الفاعل عند الجبرية حقيقة هو الله، وهذا يعني قول ضلال، لأن الله عز وجل أثبت الفعل للعباد، أثبت الفعل للعباد، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أنتم تعملون، ولكن لا يمكن أن تخرج في عملك عن مشيئة الله وعن خلق الله سبحانه وتعالى، هو خلقك وخلق لك العمل. فعند القدرية الشر والخير ليس مقدرين، بل العبد يعملهما، ليس مقدرين بل العبد يعملهما. أما الجبرية فعندهم كما قال الأخ هو مجبور على فعله، إذن لا استطاعة عندهم قبل الفعل، لا استطاعة عندهم قبل الفعل، بل عند الجبرية مع الفعل. إذن يا إخوة، إذا قلنا الناس في هذه المسألة على كم أقوال؟ على ثلاثة. أحسنت شيخ يونس. طيب، القول الأول نبدأ بقول أهل السنة لأنه أرفع الأقوال وعليه الأدلة، استطاع قبل الفعل وبعد ومع الفعل، والمعتزلة على أن الاستطاعة تكون قبل الفعل، والجبرية على أن الاستطاعة تكون مع الفعل، لا يوجد استطاعة عندهم قبل الفعل. نعم، فإذا هنا هذا التفصيل في مسألة الاستطاعة، وسيأتي بيان أن لها صلة في، لأن هذه الطوائف يا إخوة ضلت في باب الإرادة، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، إن شاء الله يأتي تفصيل هذا بإذن الله. تفضل.
وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد، ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ثم انتقل أيضا إلى مسألة متعلقة بالقدر، وهي مسألة أفعال العباد. قال: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم وما ورد عنهم من الآثار ومن بعدهم إلى زماننا هذا، يقولون أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة. فالعبد هو المصلي وهو الصائم، والله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم، فهو خالق الأسباب والمسببات، هو جل وعلا خالق الأسباب والمسببات. فقال هنا: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. هي خلق الله، يعني الله عز وجل الذي خلقها كما خلق العباد، لكن هنا مسألة كسب، يعني تحمل على العطف، معنى وكسب من العباد يعني العباد يفعلون، لأن الكسب في الأصل لفظة صحيحة، الكسب في أصلها لفظة صحيحة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هي في الأصل لفظة صحيحة، لكن بعض الفرق الكلامية جعلت الكسب معناه أن العبد يفعل بإرادة مسلوبة التأثير، يفعل الشيء لكن بإرادة مسلوبة التأثير، إيش معنى هذا الكلام؟ طيب، في ثلاثة أشياء العلماء يقولون لا حقيقة لها: الكسب والحال عند البهشمي وطفرة النظام. أي ثلاثة أشياء لما تأتي تتصورها ما تفهمها، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام: الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. طيب، فالكسب لفظة شرعية إذا أريد بها الفعل، على الصحيح يراد بها الفعل، لكن لا يقال إن الكسب هو أن العبد يفعل الأمر لكن لا تأثير له في ذلك، فهذا لا يتصور، هذا لا يتصور أن العبد يفعل لكنه مسلوب التأثير، أو يفعل فيقع الفعل عنده لا به. السكين حصل القطع عندها لا بها، الموت حصل عند الحادث لا به، هذا فيه نفي إيش؟ نفي الأسباب. فلذلك يسميهم العلماء نفات الأسباب، نفات الأسباب، وهذا لا يتصور. يعني الأسباب هو فريضة في أمر التوكل: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو، تذهب تبحث عن طعام، تفعل الأسباب، تغدو خماصا وتروح وترجع بطانا شبعانة. إذن فعل الأسباب أمر لابد، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الأسباب، كان يقسم الجيش ويأخذ الدرع يتقي به الرماح، يلبس لأمته، وهذا كله من فعل الأسباب. طيب، قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. لا يكلفهم الله عز وجل إلا ما يطيقون. قبل هذا يا إخوة، حتى يعني نوضح هذه المسألة، وفي التكرار فائدة، وما تكرر تقرر كما يقال. إذا قلنا أن أهل السنة يقولون إن أفعال العباد هي أفعالهم حقيقة وهي مخلوقة من الله جل وعلا، القدرية نفاة القدر ماذا يقولون؟ يقولون العباد هم الخالقون لأفعالهم، هم الخالقون لأفعالهم، فأفعال العباد عندهم مخلوقة وليست بمشيئة الله ولا بخلقه، وليست بمشيئة الله ولا بخلقه. لابد أن نفهم هذه القضية. الجبرية عندهم أفعال العباد مخلوقة لله، هذا كلام جيد، لكن العبد لا فعل له عندهم، العبد لا فعل له، فالذي يفعل حقيقة عندهم هو الله، بل العبد عندهم أفعاله هو مجبور عليها، هو مجبور عليها. يقولون فعل العبد كحركة المرتعش، فهل المرتعش له إرادة؟ الإنسان الذي يصاب بالرعاش، ها؟ ما له إرادة. قالوا: أو كحال الريشة في الهواء، أيضا ليست لها إرادة. فقالوا: العبد الذي يصلي أو يفعل المنكرات هذا مجبور على كل. ولذلك هذا من المذاهب الضعيفة، يعني حتى في باب الاحتجاج. فكان بعض العلماء يقول: الجبري لا يمكن أن تحاججه إلا إذا أعطيته كفا، فإن قال لماذا فتقول له أنا مجبور، فإما أن يبقى على مذهبه فيقبل منك، وإما أن يعترض فيترك المذهب، فيترك القول بأن العبد مجبور، فهذا لا يستقيم. إذن عندهم نسبة الأفعال إليهم عبارة عن إيش؟ مجاز، يعني كون العبد يصلي، كون العبد كذا، مجاز، لكن الحقيقة عندهم أن الفاعل هو الله جل وعلا. الله عز وجل أثبت للعباد المشيئة، قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن لابد أن نعلم أن هذه المشيئة لا يمكن أن تكون خارجة عن مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل شيء واقع هو بمشيئة الله جل وعلا، هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهنا قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، وهذا حقيقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. لا، غير صحيح، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، بل يطيقون ما كلفهم وزيادة. مثلا الآن الواحد كم يصلي صلوات في اليوم من الفريضة؟ خمس صلوات. ممكن أن يصلي، ممكن أن تكون الفريضة 10 صلوات، ممكن أن يصليها. إذن هو قادر ويطيق أكثر مما كلف، ويطيق أكثر مما كلف. ولذلك الأصل أنه كان مكلف ب50 صلاة فخففت إلى 5 صلوات. فإذن العبد، العبارة الأولى صحيحة، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، نعم، لكن ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا، الصواب أنه الله عز وجل خفف عنهم وأنهم يطيقون فوق ما كلفهم. ولذلك الألفاظ الشرعية أو الأحكام الشرعية، يقال لها الأحكام التكليفية، هذا من العبارات التي قالها المتأخرون، أن تسمى الألفاظ أو الأحكام التكليفية، لكن هي الأحكام الشرعية، ليس فيها تكليف، ليس فيها تكليف من حيث المشقة يعني. ولذلك اعترض شيخ الإسلام رحمه الله على مثل هذا اللفظ، وبين أنه لم يكن عليه أثر من علم، وإنما هو قول المتأخرين، ما هو قول المتأخرين، لكن كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، فبعض الأمور يعني قد يراد منها فقط مجرد مثلا التقسيم أو التعبير أو التقريب في الفهم. فقال هنا: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله هي لفظة استعانة أو جملة استعانة. ولذلك يخطئ من إذا بلغته مصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا صلة لها بأمر المصائب. في المصائب تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أما في باب الاستعانة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، إيش تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أستعين بالله، فلا حول لي ولا قوة لي إلا بما يهب الله عز وجل لي من العون والقوة. فإذن هي لفظة استعانة وليست استرجاع ولا تعوذ ولا نحو ذلك، وهي كنز من الكنوز كما جاء في الحديث. قال: نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد، يعني ليس لأحد حيلة ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. فالله عز وجل يقدر عليك أمر المعصية، يقدر عليك أمر الطاعة، وأنت مختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر. فقال: ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. لا يوجد شيء في هذا الكون العلوي أو السفلي إلا وهو بمشيئة الله جل وعلا وبعلمه وبقضائه وقدره. كتب مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا يعزب عنه شيء، لا في الأرض ولا في السماء، ولا يغيب عنه. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته المشيئات كلها، مشيئة فلان ومشيئة فلان ومشيئة الإنس ومشيئة الجن ومشيئة، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يعني إذا أراد الإنسان أن يدبر لأمره أو يتحايل لنفسه أو يخطط لحياته لن يخرج عن قدر الله أبدا. فأنت إنما تفعل ما قدره الله عز وجل لك، ولكن هذا القدر مغيب عنك. ولذلك هل الإنسان يفكر فيما قدره الله له، أم يفكر فيما يجب عليه أن يعمله؟ قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الواجب عليك أنت أن تعمل الطاعات وأن تترك المعاصي وأن تتقرب إلى الله بالقربات وأن تبعد عن المنكرات، هذا الواجب عليك، لا أن تفكر أنا شقي أو سعيد، أنا من أهل الطاعات أو من أهل المعاصي، هذا أمر مغيب عنك. ولو كلفك الله عز وجل بهذا لكلفك بأمر عظيم، فالحمد لله أنه لم يكلفنا بالبحث عن أمر غيبه عنا، هو محجوز لا يمكن أن نراه ولا نطلع عليه، لكن كلفنا الله عز وجل افعل لا تفعل،
يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذا الواجب عليك، هذا هو الواجب عليك. قال: وغلب قضاؤه الحيل كله، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يعني فيما يقضيه الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحيانا يحصل للعبد بعض الأقدار المؤلمة كمرض أو مفارقة حبيب أو موت ولد أو خسارة مال أو نحو ذلك، فهي في نظره شر، ولكن في تقدير الله سبحانه وتعالى خير لا يعلمه، وهذا بالنظر إلى المآلات. ومثال بسيط يا إخوة، يعني مما حضرني الآن، أنه مثلا الإنسان الذي ينصرف عن عبادة الله فيبتلى بالمرض فيلتجئ إلى الله ويصلح حاله ويكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة، فإذا حاله في حال المرض خير من حاله في حال العافية، فكان هذا البلاء نافعا له. شخص يسجن إما في جريمة أو في مصيبة أو في قتل أو في مخدرات، يصلح حاله في حال بلائه، وهو كان متمردا حينما كان في حال العافية والحرية كما يقال. إذن هذا البلاء صار عافية له، صار خيرا له، صار نافعا له، بل صار سببا لصلاحه واستقامته وهدايته وانتفاعه. فلذلك أقدار الله عز وجل كلها خير، ولكنكم قوم تستعجلون، نغفل ونستعجل ونبتعد عن التسليم الكامل التام لأمر الله سبحانه وتعالى فيما يقضيه على العباد سبحانه وتعالى. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
ثم انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بدعاء الأحياء وانتفاع الأموات بذلك، وهذه المسألة في الأصل من المسائل التي تذكر في الفروع، يعني ليست من مسائل الأصول، لكن كأن المصنف رأى فيها يعني رأيا في ذلك. وعلى كل حال، وفي دعاء الأحياء وصدقات منفعة للأموات، الله عز وجل قال: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا شامل سواء للأحياء وللأموات. وفي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال فيه: وولد صالح يدعو له. وكذلك لما جاء رجل قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت فهل لها أجر إن تصدقت عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني لها الأجر في ذلك. وقد جاء في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن هذا أيضا من النفع الذي يفعله الأحياء فينتفع به الأموات. وقد جاء في الحديث: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: ما هذا؟ يقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فهذا دليل على أن الدعاء للميت يصل إليه. عندما ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائلا قال: أينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فإني أشهد أن حائطي المخراف اسمه، أن حائطي المخراف صدقة عليها، أن حائطي صدقة عليها. هذا دليل أن الصدقة أيضا تصل إلى الميت. كذلك قضاء النذر، لو عليه نذر مثلا ومات فإنه يقضى عنه. قال في الحديث: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فماتت فأحج عنها. قال: اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء. فإن الله أحق بالوفاء. إذن كثير من الأعمال تصل للميت، تبقى مسألة وهي هل القراءة تصل للميت، يعني ثواب القراءة تقرأ فهل تصل للميت؟ في المسألة يعني قولان مشهوران، ولكن الذي ذكره جمع من المحققين من أهل العلم أنه لم يرد في ذلك دليل صحيح أو أثر صريح، معنى ذلك في وصول ثواب القراءة للميت. وما يقتصر فيه على الوارد في النص هو الأولى، ولذلك قال بعض أهل العلم الذي يجزم به في مسألة وصول الأجر من الحي إلى الميت ما ذكر في النص، ما ذكر في النص، فيكتفى بذلك، يكتفى بذلك. هنا قال وفي دعاء الأحياء وصدقات منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات. ما مناسبة لو أردنا أن نكمل ما قد بدأناه في كلام المصنف رحمه الله في الكلام عن القدر وما إليه، أن يقال إن الدعاء من الأسباب، الدعاء من الأسباب، فبهذا الباب يدخل في باب، يدخل في باب القدر. إذن الدعاء من قدر الله، وهو كذلك سبب لحصول المقدور. أنت تدعو، مقدر لك أن تدعو، وتدعو مقدر أن يكون هذا السبب دافعا لما تريد أو رافعا لما تريد، يدفع الله عز وجل به أو يرفع به. ولكن ننتبه هنا يا إخوة أنه لا يقال إن الدعاء هو تعبد محض لا صلة له بالمقدور. هذا من يقوله؟ من يقوله في من ذكرنا الدعاء مثلا حال المصيبة؟ الدعاء تعبد محض لا صلة له بالمقدور. نفات الأسباب، أحسنتم، نفات الأسباب، يعني كأن الدعاء ليس بسبب مؤثر، فهو مجرد أنك تدعو الله عز وجل وتتعبد له بهذا الفعل، تتعبد له بهذا الفعل. فالله عز وجل ذكر هذا في كتابه، مسألة استجابة الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الله عز وجل طلب من عباده الدعاء وهو الغني وهم الفقراء، ووعدهم بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، طلب منك الدعاء وأنت فقير وهو الغني وليس بحاجة إلى، ولا يزيده تزيده عبادتك شيئا في ملكه ولا في سلطانه سبحانه وتعالى، لكن لمصلحتك ومنفعتك أنت. وكلما كان الإنسان كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى وملتجئا إليه فإنه ولا شك يحقق له ما يريد أو يصرف عنه بمثل ما دعا. ولذلك جاء في الحديث ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها ثلاثا، إما أن تعجل له دعوته يستجيب له، وإما أن يذخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه السوء مثلها. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. يا أخي لعله لو استجيب لك في هذا الأمر لكان شرا عليك. وكم من أمر الإنسان يدعو به ولا يستجاب له، ثم يحمد الله عز وجل أنه لم يستجب له، قل الحمد لله أن الله ما استجاب لي يوم كنت أطلب كذا وكذا. يسعى في أمر معين ويدعو الله أن يحقق له، ثم بعد فترة يرى أن هذا الأمر كان شرا عليه، يقول الحمد لله الله صرفه عني، وكان في ذاك الوقت يرى أن هذا هو النفع العظيم الذي يريده في حياته. فهذه الأمور من الأمور التي تدعونا إلى التفكر وإلى التسليم بأقدار الله سبحانه وتعالى وإلى اللجوء إليه. لذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم القدر سر الله في الأرض، وورد عنهم القدر نظام التوحيد، نظام التوحيد أمره عظيم. فقال هنا ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، يملك كل شيء، يستجيب للعباد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن يستجيب الدعوات وهو المالك لكل شيء، حتى نحن ملكنا ملك صوري ليس حقيقي، ولذلك لا تستطيع أن تأخذ حاجتك معك إلى الآخرة، وربما تنتهي من بين يديك. ولذلك قالوا في قول الله عز وجل مالك يوم الدين، مع أنه مالك الدين، مالك يوم الدين ومالك الدنيا أيضا، فلماذا خصص؟ قالوا لأن هناك الملك الحقيقي. لذلك جاء في الحديث أنا الملك أنا الديان. فالعبد هنا يقول أنا أملك سيارة، أنا أملك زوجة، أنا أملك بيتا، والحقيقة أنه لا يملكها ملكا تاما، ملكا صوريا ليس حقيقيا. قال ولا غنى عن الله طرفة عين، أي لا يمكن أن يستغني العبد عن الله جل وعلا طرفة عين، ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني صار من أهل الذم، أهل الحين المذمومين الذين يعني يذمون. والذين الحين كلمة تقابل الذم، تقابل الهلاك، يعني هم أهل الهلاك، هم أهل الذم، هم أهل النقص. وهذا طبعا من زعم أنه استغنى عن الله سبحانه وتعالى، أنه يستطيع أن يمرر حياته بما يريد ويفعل ما يشاء ولا حاجة، وهذا لا شك لا يقوله إلا جاحد. وأما كون الإنسان يعصي فلا يقال إنك إن عصيت استغنيت عن الله، أو إن فعلت في الأسباب استغنيت عن الله، بل فعل الأسباب هو من التوكل على الله جل وعلا. ولكن المعاصي تحتاج إلى استغفار، ولا تكون بمعنى استغناء عن الله أو خروج عن أقدار الله عز وجل. طيب نعم.
قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى،
ثم انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة ببعض صفات الله جل وعلا، وإراده لمثل هذه الصفة هو رد على الذين ينفون هذه الصفات من الجهمية ومن سار على طريقتهم. فالله عز وجل يغضب ويرضى، وردت بذلك الأدلة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، إذن هذا فيه إثبات غضب الله جل وعلا، إثبات غضب الله سبحانه وتعالى. قال فباءوا بغضب على غضب، وقال في الحديث اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يعني حينما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. إذن الغضب صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. قد جاء في حديث الشفاعة الطويل إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب ولن يغضب بعده مثله. الذين نفوا هذه الصفة قالوا الغضب في الإنسان فيه فوران الدم، إذا ما الذي جعلهم ينفون الصفة هذه أو يتأولونها؟ القياس والتشبيه، التشبيه. لكن حينما تقول صفة الغضب صفة تليق بالله جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين في كل الصفات الفعلية، نزول الله عز وجل نزول يليق بجلاله لا يشبه نزول المخلوقين، استواء الله استواء يليق بمخلوق بجلاله وبكماله ليس كاستواء المخلوق. إن الله يضحك ضحك يليق بجلاله، والعبد يضحك ضحك يليق بنقصه وضعفه وقصوره. فلذلك عندك قاعدة عظيمة في هذا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في كل الصفات الواردة عنه جل وعلا. والرضا أيضا من الصفات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة حينما يقول فماذا تريدون ماذا أزيدكم، ثم يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. لكن هنا يا إخوة مسألة، وهي ربما التي يعني أراد المصنف رحمه الله في قضية أنه لا يقال كل شيء شاءه الله جل وعلا فهو يرضاه أو هو يحبه. هذا القول تقوله الجبرية، ولا يقال أيضا ما أحبه الله فقد شاءه وما لم يحبه فلم يشأه، وما لم يحبه فلم يشأه، هذا قول القدرية. لا تلازم بين المحبة والمشيئة. طيب، تجتمع المحبة والمشيئة في مثل من؟ أحسنت، في مثل إيمان أبي بكر. ها؟ شاء الله أنه يؤمن ويحب الله هذا الأمر منه، وقد تكون المشيئة ولا تكون المحبة، في مثل كفر أبي جهل، في مثل كفر أبي جهل. فهل أبو جهل حينما لم يقبل الإسلام هل خرج عن مشيئة الله جل وعلا؟ لا، هو في مشيئة الله، لكنه أتى بشيء لا يحبه الله عز وجل، لكنه لا يخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى. وعلى هذا فلا بد أن نضبط هذه المسألة اليسيرة المهمة التي تتعلق بها كثير من المسائل، التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الكونية منوطة بمسألة الوقوع، تقع، كل أمر أراده الله كونا فإنه يقع، أحبه أو لم يحبه. وكل شيء يحبه الله جل وعلا فهي الإرادة الشرعية، قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. فقد تجتمع الإرادتان الشرعية والكونية في مثل إيمان أبي بكر، وقد تنفرد الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية في مثل كفر أبي جهل، فهو واقع بإرادة الله الكونية، وإن كان الله عز وجل لا يحب ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. إذن الخلاصة أن الغضب والرضا صفتان فعليتان متعلقتان بمشيئة الله جل وعلا. قال لا كأحد من الورى، ليس كالغضب من العبد ولا كالرضا من العبد، هذه صفات تليق بضعفه ونقصه. والصفات التي يوصف الله عز وجل بها تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.